بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 80 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغدا إن شاء الله تعالى أيضا سيكون درسنا في التوحيد، ولعلنا إن شاء الله تعالى في يوم غد ننهي الكتاب. ونسأل الله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعقيدة صافية، وأن يميتنا عليها، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى نهج طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. تفضل يا أبا عمر.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى وجعل روحه في عليين: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
أحسنت. هذا الباب باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو اليمين، وعلى الله أي أن تحلف على الله رب العالمين بشيء من الأشياء، أن يفعل كذا، أو أن يغفر لفلان، أو أن لا يغفر لفلان، أو نحوه. وهذا الباب له علاقة بما سبق، لأن الأبواب السابقة باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، كلها تتعلق بمسألة اليمين، وإن كان لكل واحد منها مجاله فيما يتعلق بالباب الذي بوب له الشيخ رحمه الله تعالى. فالباب السابق في ذمة الله وذمة رسوله، وهذا الباب في الإقسام على الله، وكله في باب اليمين. وقد سبق أن ذكرنا أن اليمين حلف وقسم وتعظيم، فيجب أن تراعى هذه اليمين وأن تحفظ، ثم أيضا يجب فيها الأدب مع الله عز وجل، فلا يحلف بغير الله، ولا يكثر الإنسان من الحلف، ولا أيضا كما في هذا الباب الذي معنا يقسم على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يقسم عليه أحد من خلقه. أما علاقته بكتاب التوحيد فهو أن الإقسام على الله هو تألي، هو تألي على الله عز وجل، وإلزام وإيجاب، والله سبحانه وتعالى مالك الملك، يفعل ما يشاء ويختار، وليس للعبد إلا العبودية لله وحده لا شريك له. فالإقسام على الله هو تألي وتعدي، ومن ثم جاء النهي عنه في هذا الباب وفي الحديث الذي أورده الشيخ، وهما حديثان عن جندب بن عبد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. وقبل أن نبدأ في حديث الباب وموضوعه، ننبه إلى أن الإقسام على الله عز وجل ثلاث أقسام. القسم الأول منه جائز، وهو أن تحلف على أمر أخبر الله عنه أن الله يفعله، أن الله يفعله، مثل أن تقول والله إن الله ليدخلن المؤمنين الجنة ولا يعذبن الكافرين المشركين بالنار، والله إن الله أعد لعباده المؤمنين جنات فيها كذا وكذا وكذا، والله إن الله أرسل رسوله، فأنت تخبر عن أمر فتقسم به، فهذا قسم على حق، قسم على حق. مثل أن تقول والذي نفسي بيده ليكون كذا وكذا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم أحيانا، فهذا النوع جائز، هذا النوع جائز لأنه خبر، فأنت تقسم بالله وليس على الله، تقسم بالله على أن الله أخبر بأمر جاءت دلالته في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني هو أن تقسم على الله عز وجل وتتألى عليه في أمر لا تدري ما هو، في أمر لا تدري ما شأنه عند الله عز وجل، مثل ما وقع في حديث الباب الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فهذا تألي وهذا نوع من الإقسام على الله عز وجل محرم، لأنه سوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو أن يقسم على الله من باب حسن الظن بالله، مثل ما جاء في الحديث كما في قصة أنس بن النضر مع أخته الربيع لما كسرت ثنية جارية فطالب أهلها بالقصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بالقصاص، فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص؟ فقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فعفى أهل الجارية، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال العلماء الشارحون لهذا وكأنه والله أعلم لما أقسم على الله، الله سبحانه وتعالى هدى أهل الجارية في أن يعفو، وهذا نوع شفاعة، هو قسم لكنه نوع شفاعة، لكن ليس تأليا على الله ولا اعتراضا على حكم الله، وإنما هو حسن ظن. لما يقول والله لا تكسر ليس اعتراضا على الحكم، وإنما يقول كان يحب أنه لا يمكن أن يقع هذا، وهذا ليس المقصود به النفي المطلق، وإنما هو حسن ظن برب العالمين أن هذا لا يكون، أن هذا لا يكون. ومن هو أنس بن النضر؟ الصحابي المجاهد. كيف كان موته؟ كيف كان موته؟ لما خر صريعا وكان فيه جراحات لم يعرف حتى عرفته أخته الربيع هذه التي حلف من أجلها، عرفته بإيش؟ ببنان وهو طرف الإصبع. إذا الرجل عابد، رجل مجاهد، رجل زاهد، وانظر كيف جاهد الكفار حتى لم يبقى في جسده مكان، حتى لم يعرف، وهذا فيه شيء من الندرة، لأن هذا لا يتم إلا في حال حريق أو في حال تمزيق الجسد من أوله إلى آخره، لكن أن يبقى الجسد كاملا ومن كثرة الجراحات لا يعرف، هذا لا يكون إلا في حالات خاصة يكون فيها صاحبها قد أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم لما كان إماما عابدا تقيا مجاهدا، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله إلا أبره. وفي حديث آخر قال: منهم البراء بن مالك، قد سبق أن أشرنا في درس مضى إلى هذا، وأن البراء بن مالك كان في غزواته يقسم على الله فيبر قسمه. هذه كم قلنا كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأول منها جائز، الثالث منها أيضا واقع، لكن ليس لكل أحد أن يدعيه، ليس لكل أحد أن يدعي أنه من عباد الله وأنه لو أقسم على الله لأبره. وإنما المقصود به حالة تقوم في قلوب بعض العابدين العاملين يعظم فيها رجاؤه إلى الله عز وجل أعظم الرجاء، فيشتد بحيث إنه يقول مثلا: أقسمت عليك يا ربي إلا كشفت هذه الكربة، أو نحو ذلك. إذن ليس لكل أحد أن يدعيها أو تدعى له، وإنما هي حالة خاصة للعباد. وهذا هو ما جرى شبيه له لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان في غير القسم، لما كان في معركة شقحب أمام التتار وكان يقول: والله إنا لمنتصرون، وهو يحض المؤمنين على جهاد التتار. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فقوله تحقيقا لا تعليقا هذا من باب الرجاء، هذا من باب الرجاء، تحقيقا لا تعليق، وفعلا انتصر، فهذا من باب ايش؟ عظم الرجاء، عظم الرجاء في الله وأن جند الله هم المنتصر. القسم الثالث هو الذي جاء في هذا الباب، وهو الإقسام على الله فيما هو من خصائصه وفيما هو من داخل في إرادته سبحانه وتعالى مما يدخل في التألي على الله فيما يتعلق بعباد الله. ما هو دليله؟ حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدث عن أحد من الأمم السابقة. فقال الله عز وجل، هنا حديث قدسي: من ذا الذي يتألى، يتألى يعني يحلف، والألية هي الحلف، علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. تتألى على الله أن الله لا يغفر لأحد، فهذا منهي عنه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مفصلا، ونسوقه كما رواه البغوي في شرح السنة عن عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. يقول: لا أعرفه، هو ولا يعرفني. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقول أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته، أو لخادمه. وفعلا هذا يقع من شدة الغضب، أحيانا يفعل فعلة يقول: أعوذ بالله، فعلتك هذه والله لا يغفر الله لك، قلت هذا، فعلت هذا، والله لا يغفر الله لك، والله لا تدخلن النار، والله كذا، والله كذا. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين انتبهوا معي للحديث، إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين. لاحظوا معي المسألة جرت بين شخصين متآلفين متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده عند الله فقال للمذنب ادخل برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. جاء في رواية أن الله قال لهذا المجتهد أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا تدخل الناس الجنة أو ما تدخلهم، تمنعهم من الجنة وتدخل هذا النار؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. هذه الرواية فيها عدة عبر. أولا أنها جرت بين أخوين متآلفين متحابين. ثانيا أن أحدهما عابد، وهذه وقف عندها شراح الحديث وقالوا أنه في فرق بين العابد والعالم، وما أجمل أن يكون العالم عابدا والعابد عالما، لكن إذا خير بينهما فالعالم مقدم على العابد. فقوله عابد هذا فيه إشارة إلى أنه كثير العبادة كثير الطاعة، لكن ربما أنه قليل العلم، فأدى به هذا وكأن هذه غيرة منه إلى أن يقول مثل هذه الكلمة التي خسر فيها الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك نأتي إلى مدلول هذا الحديث وعلاقته بالباب، ألا وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتألى على الله عز وجل. تكلم عن الحكم، انصح، بين، لكن أن تقول والله لا يغفر الله لك، كلاكما أحياء، كلاكما معرضان. قد أنت تعرض لسوء الخاتمة يا أيها القائل المتألي، وهو قد يوفق لحسن الخاتم، فكيف الآن تحكم وتقول مثل هذا الكلام؟ فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا. ثم نقول ثانيا فيه خطر اللسان وزلته، انتبه للسان وزلته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الحديث الصحيح المشهور وهو في الأربعين النووية ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعليك أن تفتش عن نفسك وأن تنصح غيرك وأن تحبب إلى الناس التوبة والرجاء، لأن هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل نوع من غرس اليأس من رحمة الله لما يقول له والله لا يغفر الله لك. ثم انظر إلى العاقبة كيف أدت بهذا الرجل، أن قال الله اذهبوا به إلى النار، والرجل الذي كان مذنبا عاصيا لكن فيه رجاء خلني وربي أجعلت علي رقيبا، فيه إيمان، هو يعصي لكن عنده إيمان، عنده يقظة، فغفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له. بقيت مسألتان، إحداهما هذا الذي غفر الله له هل تاب أم لا؟ بعضهم يقول قد يكون وفق للتوبة، بعض الشراح بعضهم يقول قد يكون الله عز وجل تاب عليه هذه التوبة وغفر له ذنبه بسبب هذا الإيذاء الذي حصل له، هذا الكلام الذي قيل له كان سببا في أن الله غفر له ذنبه. طيب والأول مروا به إلى النار، هل معنى هذا أنه كفر بذلك؟ قال العلماء لا، إلا أن يكون والعياذ بالله قد ختم له بخاتمة الكفر، والظاهر أنه أمر به إلى النار أي عقوبة له، فإن كان موحدا فإنه يظهر والله أعلم لا يخلد فيها أبدا، لكن وهو عابد زاهد يعاقب بهذه العقوبة فإن هذا لا شك أنه خسران عظيم. وإن كانت المسألة من الناحية العقدية الشرعية تحتاج إلى التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، خاصة وأنه أي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال كلمة أوبقت دنيا وآخرة. دنيا كانه فيه إشارة إلى أن عمله الصالح يحبط، لأن هذا معنى أن الإنسان أوبق الدنيا، وآخرة أن الله أمر به إلى النار. والعلم عند الله تعالى، والدرس المهم جدا أن لا يقسم الإنسان على الله، وأن لا يتألى على الله في أحد من المخلوقين، وأن يطلب الهداية لنفسه ولغيره. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليك شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم، هذا هو عنوان الباب، التحذير من التألي على الله. لا يغفر الله لفلان، فلان سيدخل النار إلى آخره. احذر أن تتألى على الله، حتى لو أنك ذكرت من هو جبار مفسد أو عاصي أو نحو ذلك، اذكر الشيء بحسب ما يكون فيه من المصلحة، لكن لا تتألى على الله أنه سيكون في النار أو لن يدخل الجنة. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
نعم، وهذا يفهم من هذا أنه بكلمة واحدة، وقد جاء في ذلك حديث: الجنة أقرب إلى شراكنا والنار مثل ذلك. فقد يدخل الجنة بإيش؟ بكلمة قريبة جدا، وقد يدخل النار بكلمة، فهذا معنى أنها أقرب إليه من شراك. نعم نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
نعم، وقد ذكرناها قبل قليل. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره.
نعم، هذا شاهد لحديث معاذ، هذا شاهد لحديث معاذ. ولاحظوا معي أن الرجلين كلاهما يعني هذا دخل النار بكلمة، وذاك دخل الجنة بإيش؟ العاصي دخل الجنة إيش؟ بكلمة أيضا، بكلمة وجهت إليه، بكلمة وجهت إليه صبر عليها. لاحظ معي، كلمة وجهت إليه صبر عليها دخل بها الجنة، وهذا والعياذ بالله دخل النار بسبب كلمة تألى فيها على رب العالمين. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكرهه الأمور إليه.
من أكره الأمور إليه. كيف؟ منين استنبطنا هذا؟ منين استنبطنا هذا؟ إنه يدخل الجنة بسبب عتاب هذا الرجل له. يعني أشد شيء على النفس إنه شخص يكون يأتي إليك ويصيح في وجهك ويقول لك اقصر، والله لا يغفر الله لك، والله لن تدخل الجنة أبدا، هذا أشد شيء. ومع ذلك بهذا الأمر الذي هو من أكره الأشياء التي تمر على الإنسان كان ذلك سببا في دخوله الجنة. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
أحسنت. هذا الباب أيضا هو موافق للأبواب السابقة، لأنه في باب الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، أو بالله كما جاء في هذا الباب الذي عقده المصنف، حيث قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن هذا حرام، لأن شأن الله عز وجل أعظم، شأن الله عز وجل أعظم. أن يستشفع به سبحانه وتعالى على خلقه، به على خلقه. وعلاقته بما سبق من الأبواب واضح أنه في باب نعم الاستشفاع، التوسل، القسم، كلها أبواب متقاربة. أما علاقته بكتاب التوحيد فهو في باب تعظيم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يستشفع بمن أذن سبحانه وتعالى بأن يشفع من عباده إلى الله عز وجل، ولا يستشفع بالله على خلقه، فإن هذا تنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى. قصة الحديث في هذا الباب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. طبعا هذا في يعني رواية الاستسقاء، لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يستسقي، قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. نهكت يعني نقصت، أنهكي يعني من باب القصر والنقص. نهكت الأنفس يعني نقصت، ضعفت. وهذا قد يكون بموت المواشي بسبب القحط، أو يكون بضعفها، أو يكون بضعفها. ويدخل في الأنفس أيضا حتى بني آدم، فإذا كثر القحط وقل المطر فإن الأمة كلها تشكو، البهائم وكذلك أيضا الناس كلهم. ولهذا قال: وجاع العيال بسبب قلة المطر، وهلكت الأموال. وطبعا المقصود بالأموال هنا خاصة هي ما كانت عند العرب أغلى الأموال، وهي الإبل والغنم، ويدخل فيها أيضا بقية بهيمة الأنعام مثل البقر، لأنه ليس لهم بالنسبة لها إلا ما يعني يكون من آثار المطر. ولهذا إذا كثر المطر وزاد العشب واخضرت الأرض فإن الأمة كلها تتأثر بذلك، تنمو الحيوانات المأكولة وتزدان الحياة ويكثر الماء وتطيب ويكثر اللبن والحليب وإلى آخره. وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك، طلب السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هكذا قال الأعرابي، كلمتان: نستشفع بالله عليك يا رسول الله، ونستشفع بك على الله. كل منهما فيه توجه إلى الله عز وجل، كل منهما فيه توجه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكر إحداهما، فقال كما في هذه الرواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجوه أصحابه. التسبيح عند الاستنكار، وسبحان الله اسم مصدر وهو تنزيه الله، وسبح الله واسم المصدر لا يؤتى له بالمصدر بخلاف المصدر. المصدر تقول: ضربا بمحمد، ويجوز أن تقول: اضربه ضربا شديدا، ماشي هذا؟ لكن اسم المصدر مثل سبحان الله ما تقول: أسبحه سبحان الله أو أسبح سبحان الله، وإنما سبحان الله هو اسم مصدر فيقدر له الفعل، لكن لا يؤتى به، وهو تنزيه لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر هذه المقالة، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يؤثر فيهم ما يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من شدة حبهم لرسول الله يفرحون إذا فرح إذا فرح، ويستبشرون إذا سر، ويحزنون إذا حزن صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك يرى في وجوه أصحابه، وإنما يرى ذلك في وجوه أصحابه وليس بأقوالهم، لأنهم أعظم الناس أدبا مع رسوله، بمعنى أنه ما قالوا أيها الأعرابي أسكت، أيها الأعرابي آذيت رسول الله، أو قام واحد منهم وأمسك به أو نحن. لا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم كانوا أشد الناس أدبا معه صلى الله عليه وسلم، فإذا سمعوا ما يكرهون أو ما يكرهه صلى الله عليه وآله وسلم تأثروا بذلك، فيرى ذلك على وجوههم رضوان الله عليهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما الله؟ ويحك بمعنى ويلك، ويح وويل كلمة توجع وتفجع، كلمة توجع وتفجع، وويل كأنها تهديد، وويح كأنها تحزن. ويجوز أن يكون ويحك أيضا فيها شيء من التهديد، ويحك يا فلان ماذا صنعت، لكن ويلك أقوى في باب التهديد، ويحك أقرب إلى التفجع والتحزن على من فعل ذلك. ويحك أتدري ما الله، همزة استفهام، تدري فعل مضارع، ما الله اسم استفهام، والله مبتدأ وخبر. إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد. فأخذنا من هذا شيء، أي الكلمتين استنكرها الرسول، الأولى ولا الثانية؟ نستشفع بالله عليك أو بك على الله؟ الأولى، لأنه قال إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله، ها؟ نعم، لا يستشفع بالله على أحد، ماشي هذا؟ على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الذهبي رحمه الله تعالى قال: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده، أي عند أبي داود، وذلك في كتاب الرد على الجهمية. والإشكال في الحديث أنه من حديث محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة النبوية، وهو إمام في المغازي لكنه ضعيف في الحديث، فاختلف المحدثون في مسألة هل مثل حديثه يتقوى أم لا. طيب، الكلمتان اللتان قالها هذا الأعرابي، إحداهما إنا نستشفع بالله عليه، والثانية بك على الله. نبدأ بالثانية وهي جائزة ولم يستنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها أننا نتوسل بك يا رسول الله على الله. فما المقصود بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله؟ المقصود التوسل بدعائه في حياته. فمن زعم أنه يفهم من هذا أنه يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، نقول ائت بالدليل، لا دليل على ذلك، لأن بعض المتصوفة إلى الآن يتوسلون والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره يتوسلون به على الله ويستشفعون به على الله، فنقول هذا غلط. لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، إحداهما في حياته والثانية يوم القيامة حين يأذن الله عز وجل ويرضى، وهو حديث الشفاعة. أما في حياته فكانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أراده الأعرابي. ما الدليل على أنه أراد الدعاء؟ ما الدليل؟ استسقي لنا ربك. إيش معنى استسقي؟ يعني ادعو الله، ادعو ربك أن يسقينا، ادعو الله ربك أن يسقينا. فلو كان هذا الأعرابي كما يقول الصوفية اليوم يريد أن يتوسل بذات الرسول من أجل أن يمطروا لتوسل بذاته ولا في حاجة إلى أن يأتي للرسول. لقال الأعرابي وهو في حيه أو في قبيلته أو في بلاده النائية أو في قريته: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تسقينا. لكنه لم يفعل هذا، ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة، وإنما كان الصحابة يعلمون أن مثل هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكانة وكانت له معجزات وخوارق، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه ويسأله، فهم أتوا إليه، كانوا يأتون إليه، وأتى إليه هذا الأعرابي ليقول له استسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله، أي بدعائك على الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز. ولهذا نستأخذ منه حكما، وهو أنه يجوز أن تأتي للرجل الحي الحاضر سواء كان رجلا صالحا أو صغيرا أو نحو ذلك وتسأله أن يدعو لك، وخاصة في الاستسقاء، فإنهم يستسقون بالرجال والنساء والصبيان والكل يدعو الله سبحانه وتعالى، فيقال نستسقي بهم. ليس المقصود أننا نستسقي بذواتهم أو نتوسل بذواتهم، وإنما المقصود بدعائهم. فيجوز أيضا أن تأتي للرجل الصالح أو من تظن فيه الصلاة وتقول ادعو الله لي، ادعو الله أن يشفي مريضي، هذا كله جائز، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. النوع الثاني وهو الذي من أجله بوب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إنا نستشفع بالله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم ذلك. أين الإشكال هنا؟ الإشكال هنا أن التشفع والتوسل هو إيش؟ طلب الواسطة. وفي العادة تمعي، في العادة أنك تتوسط وتطلب شفاعة الأقل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأقل. أنتم معي ولا لا؟ يعني حتى من الناحية المعنوية، لو إنسان عنده معاملة، هل يذهب إلى الوزير ويقول الموظف الفلاني عندك في المرتبة إيش؟ السبير هي العالي ولا وش هي؟ في المرتبة الثانية أو ما أدري، الموظف عندك أنا أطلب شفاعتك، أطلب شفاعتك إنك إيش تأمره أو إنك كذا، إنه هذا لا يتناسب، هذا بين المخلوقين، لأن هذا هو المدلول. فكيف إذا كان الأمر يتعلق برب العالمين مالك الملك؟ هل يعقل أن تطلب من الله تستشفع بالله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تستشفع بالله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا لا يليق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبح واستعظم ذلك أشد الاستعظام. شأن الله عز وجل أعظم، الله هو مالك الملك، لا يستشفع به على أحد من خلقه كائنا من كان، سواء كان جبريل أو ميكائيل أو سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم الخليل أو موسى الكليم أو نوح أول الرسل أو آدم أبا البشر، فضلا عن من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الله هو مالك الملك. والأصل في الإنسان إذا أراد ذلك أن يطلب من الله مباشرة، كما قلنا قبل قليل، بدل ما يستشفع بالوزير على الموظف الصغير يقول للوزير إيش؟ ها؟ أنهي معاملتي، وقع عليها، ولا حاجة إيش؟ أنه يطلب منها أن يتوسط عند أحد موظفيه الصغار، وليس في بني الإنسان صغير، لكن نحن نضرب المثال. فكيف إذا كان الأمر بالله رب العالمين مالك الملك؟ فنقول بدل أن تستشفع الله بالله على خلقه، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، اسأل الله واطلب من الله عز وجل، لأنه هو مالك الملك. فانظروا إلى هذا الأدب الرفيع التي يتعلم فيه العبد كيف يتعامل مع ربه سبحانه. وهذه هي العقيدة الإسلامية لكل مقام مقال. الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانته، له منزلته، هو شافع يدعو في حياته، هو شافع يوم القيامة إذا أذن الله عز وجل له، له مكانته. لكن أيضا لا ترتقي ولا ترفع هذه المكانة إلى مكانة أعلى منها، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في أبواب كثيرة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يأتي غدا، باب حماية ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب الدنيا. ثم إذا تعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، هنا العبودية، هنا الخضوع، هنا عدم إدخال أحد من البشر، هنا تكون الصلة بين العبد وبين ربه، هنا الإقرار بأن الله مالك الملك يفعل ما يشاء ويختار، هنا عدم التعلق بالمخلوقين. ومن هنا فإن أعظم تنقيص أن تجعل بينك وبين الله واسطة من ميت أو صاحب قبر، بل أحيانا يكون الواسطة من أفسد الناس خلقا وسلوكا وعقيدة. التعلق بأصحاب القبور وبغيرهم فيما بينك وبين الله، لا شك أن هذا خلل كبير في باب التوحيد، وهو نوع من الشرك بالله عز وجل في بعض الأحوال، أن تشرك بهؤلاء مع الله سبحانه وتعالى. التوحيد أن تخلص لله، أن تسأل الله عز وجل، سواء كنت فردا أو أسرة أو دولة أو مجتمعا، في معركة، في حال كربة، في شدة، تريد كشف مرض أو رزق أو غير ذلك، اسأل الله الواحد القهار الملك الجبار الكريم الرزاق سبحانه وتعالى دون أن تدخل أحدا من الخلق. هذا هو التوحيد، وهذا هو اليقين الذي يجب أن يكون بين العبد وبين ربه. ثم بعد ذلك كن مؤدبا، استعمل الأدب، تعلم من السنة الأدب، الأدب، تعلم مما جاء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، شوف الأدب، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. شوف الأدب، إن كنت قلته فقد علمته. بعدين ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فليحرص الإنسان على الأدب، فكما أن الإنسان يتأدب مع أستاذه في المدرسة والكلية، يتأدب مع أبيه، يتأدب مع عمه، يتأدب مع كبير السن، كذلك أيضا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلى الأدب أدب العبودية لله سبحانه وتعالى، وإنما تكمل العبودية بإظهار الفقر والحاجة إلى رب العالمين. هذا هو عنوان أدب العبودية، إظهار الفقر والحاجة لله رب العالمين، والتعلق بالله وحده لا شريك. ثم في هذا الحديث إضافة إلى مسألة الأدب مع الله وأيضا مسألة الباب في أنه لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، أيضا فيه من المسائل إثبات علو الله عز وجل، لأنه قال: أتدري ما الله، شأن الله إيش؟ أعظم. أتدري ما الله؟ مثل القبة، الله فوق ذلك، العرش، الرحمن على العرش استوى. ولهذا احتج العلماء رحمهم الله تعالى بمثل هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما المسألة الأخيرة فهي مسألة التوسل. إن فاستسقي لنا، فهل يتوسل بالأشخاص؟ نقول كلا. الصحابة توسلوا بدعاء، عمر في عام الرمادة توسل بدعاء العباس وليس بشخصه. إذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل بذاته ولا بذوات الصالحين، وإنما يتوسل بدعائهم، هذا هو التوسل المشروع. والتوسل المشروع أقسامه ثلاثة تجمع أنواع التوسل، أعظمها التوسل بالله وأسمائه وصفاته وهو أعظمها وأهمها وأنفعها. الثاني التوسل بعمل العبد الصالح كما في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار. الثالث التوسل بدعاء العبد الحي الحاضر القادر، هذه قيود، العبد الحي الحاضر القادر، إذا تخلف واحد من هذه لا يجوز. عبد ليس جماد، حي ليس ميت، حاضر ليس غائب، قادر ليس عاجزا، ففي هذه الحالة يجوز التوسل بدعائه. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
نعم، هذا هو عنوان الباب، إنكاره، بل عظيم إنكاره، نستشفع بالله عليك، لأن شأن الله أعظم سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجهه صلى الله عرف في وجوه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من هذه الكلمة.
نعم، يعني هذا الأمر استنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه أصحابه، عرف في وجوه أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح وما زال يسبح ثم قال ويحك، فهذا دليل على الإنكار والاستنكار لمثل هذه الكلمة. نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، لأن هذا من التوسل الجائز، والمقصود به نستشفع بك أي بدعائك، لا كما يفهمه الذين ضلوا في هذا الباب، ليس بذاته وإنما بدعائه. الدليل أن الصحابة كما قلنا ما توسل أحدهم ولا استشفع بذاته صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما كانوا يتوسلون ويستشفعون بدعائه، يطلبون منه الدعاء في مختلف الأحوال. لما قل مالهم طلبوا من الرسول الدعاء، لما قل طعامهم طلبوا من الرسول الدعاء فدعا وزاد المال، ودعا وزاد الطعام، لما أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، أبو هريرة لما أمه أبت أن تسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، الأعمى الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهكذا. نعم.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم، التنبيه ما معنى؟ كيف التنبيه على تفسير سبحان الله؟ من أين جاءت؟ نعم، أيوة، يعني مش معنى سبحان الله؟ ارفع صوتك. أيوة نزه الله، يعني وش معنى كيف علمنا أنه سبحان الله تنزيه؟ السياق. إذا ما معنى يقول التنبيه على أنه سبحان الله تنزيه؟ ليش؟ لأنه سبحان الله، لاحظ معي، أحيانا يكون مقامه مقام تعظيم وتنزيه، مثل أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أنت ما عندك شيء استنكرته، أليس كذلك؟ وإنما أنت تعظم الله وتنزيهه عما يليق تنزيها مطلقا. كيف عرفنا أن من مدلول سبحان الله التنزيه؟ السياق. إذن فسرنا الكلمة بسياقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة بسياق. يعني مثلا لو فرض مثلا أنه قال الله أكبر الله أكبر مثلا، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لاحتاج منا إلى تقريب المعنى، ما مناسبة الله أكبر للموضوع. لكن لما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، عرفنا من خلال سياقها أنه أراد بهذه الكلمة تنزيه الله عن هذه المقولة التي قالها الأعرابي، وهي قوله إنا نستشفع بالله عليك. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
نعم، يسألونه لا يستسقون بذاته، وإنما يسألونه الاستسقاء أن يدعو لهم، هذا هو الثابت وهذا هو المبين والحمد لله. انتهى؟ طيب نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى نستكمل هذه الدروس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.